بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتحدث حول القواعد الخمس الكبرى الكلية من قواعد الفقه. تكلمنا على القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك مع فروع القاعدة، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والليلة مع القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي العادة محكمة. العادة محكمة. العادة هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة. عادة تعود الناس عليك، لكن من تعود عليه؟ أصحاب النفوس السليمة، الفطر السوية، المنهج المستقيم، اعتادوا على أعمال من البر، من الطاعة، من العمل الصالح، صارت عادة عندهم مسجية. ومعنى القاعدة أننا إذا وقع النزاع في قضية من القضايا التي لم يرد فيها نص، فإن الفصل في النزاع يعود إلى العادة التي اتبعها الناس. إذن العادة محكمة، أي تستطيع الحكم والدخول في القضايا المنازع فيها. ربما وقع نزاع بين طائفتين، فنرى الفصل في القضية بالعادة، أي بالطريقة التي اتبعها الناس، طريقة صحيحة سوية مستقيمة لتحكم في النزاع في القضايا. والعرف قريب من العادة، ولذلك يتطابقان عرف وعادة، لكن بينهما فروق بسيطة. فالعرف كما يقول العلماء اسم لكل ما هو معروف بين الناس لا ينكرونه ولا يستقبحونه. العرف اسم لكل ما هو معروف بين الناس لا ينكرونه ولا يستقبحونه، ولكل ما هو مستحسن من الأقوال والأعمال الظاهرة، كصلة الأرحام، كبر الوالدين، كعيادة المرضى. ده العرف الذي تعارف الناس عليه، اسم لكل ما هو معروف من الأقوال والأعمال والناس لا يستقبحونه. دليل العرف من الكتاب والسنة، دليل العادة والعرف واضح بل ومتواتر. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. فقوله وأمر بالعرف أي بالمعروف، والمعروف هو الذي تعارف الناس على صوابه، على العمل به، على استحسانه. هذا معنى وأمر بالمعروف. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الدلالة في الآية قوله يتبع غير سبيل المؤمنين، ومعنى قولنا سبيل المؤمنين أي ما استحسنه المؤمنون، ما كان في فطرهم سويا مستقيما صالحا. وقال تعالى في بيان العادة أنها تحكم في قضايا النزاع، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وجه الدلالة من الآية قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وجه الدلالة واضح، فرد الحكم إلى عادة الناس. فلذلك إذا أراد المكفر أن يكفر عن اليمين نقول له: أنت تأكل إيه؟ ما هو طعامك؟ ما هي عادتك؟ فطار في أقضيات الصحابة بعضهم يقول يكفر بالخبز واللحم، بالتمر والسمن، كل حسب إيه؟ بحسب عادته. فليست الشريعة نص يقول لابد من الإطعام قمحا أو شعيرا أو تمرا، لا ترى نصا في ذلك. إذا مرد مثلا إليه العرف والعادة في قضية الكفارة عن اليمين. قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. في وجه الدلالة شوف النص قيد الاستئذان بهذه المواضع ليه؟ لأن عادة الناس غالبا يتخففون من الثياب، يخلعون ثيابهم، ينامون أو يستريحون في هذه الأوقات 3، ده بالإيه؟ بالعادة، بعرف الناس، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فجعل الاستئذان مقيدا لمن كان بالغا بهذه الأوقات ليه؟ لأنها عادة الناس يفعلون ذلك، أوقات يتخفف الناس فيها من الثياب أو يتخففون من حرج في غي هذا الوقت. فهذا نص وحكم مرده العادة بين المسلمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند عندما أتت شاكية فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف ده قد ايه؟ 1000 جنيه في الشهر؟ ها؟ لا، العرف والعادة المتبعة في البيوت، فتأخذ بقدر العادة، بقدر المعتاد في باقي البيوت، فيرد الأمر إلى العادة. ولذلك في المهر نقول للمرأة أن تأخذ مهر مثيلاتها. طيب مهر المثيلات كم في السنة والكتاب؟ مفيش. القدر هو ايه؟ العرف، العادة. فإذا كانت المثيلات يأخذن كذا فهي على هذا النحو. فمرد الأحكام هنا إلى من؟ إلى العادة، إلى العرف المتبع. طيب هذا العرف ليس جزافا، ليس جزافا. ليه؟ لأن العرف على قسمين، عرف صحيح وعرف فاسد، فليس كل عرف يعد دليلا محكما في القضايا. تقول لي اعتاد الناس على شرب السيجار فهي من الأعراف الصحيحة، ماشي كده؟ اعتاد التجار على أنهم يعدون أموال الربا أرباحا، احنا متعودين على كده. اعتاد الناس أن يبيعوا لبن الفحل أو ماء أو عسب الفحل، رجل عنده تيس يربيه فيبيع هذا الماء واعتاد على ذلك وصار عرفا، فهذا عرف باطل. ليه؟ لأن العرف الصحيح له شروط منضبطة، إن تخلف منها شرط تحول إلى عرف فاسد. فلا بد من ضبط القضية حتى لا يقول أو يأتي رجل ويقول تعرفنا على ذلك. نقول لا، لأن أهل الجاهلية قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فكان العرف عندهم مانعا من الإيمان. فنقول ده عرف باطل، لأن العرف الصحيح له شروط وأركان لا بد من استيفائها. طيب أول شرط من شروط العرف أن يكون العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا. إيه معنى مضطرد؟ يعني مستمر أو عام أو غالب، مش عرف وقع مرة ثم اندثر، أو في زمن ثم انتهى، أو ساعة ثم نسخ. أبدا، العرف الصحيح لابد أن يكون مضطردا في كل الأوقات والأزمان. ولهذا يجب على المفتي إذا أراد الفتية أن يسأل أولا عن عوائد البلد، يسأل عن عوائد البلد، البلد دي عادتها إيه حتى تقع الفتوى موقعها، لأنه ربما تعود الناس على أعمال من الأعمال المباحة، فلا بد للمفتي أن يكون عالما بما تعرف الناس عليه. ومن هنا تختلف الفتية من مكان إلى مكان، وأحيانا نرى بعض الفتاوى تختلف من مصر إلى الحجاز. يعني مثلا لما أفتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى بحرمة النقاب، دي فتوى خاصة بأهل الحجاز، ليست فتوى عامة لكل البلاد. ليه؟ لأنه في زمنه تساهل النساء في النقاب، وكنا يسدلن، كنا يسدلن، فظهر النقاب في بلادهم أو استعملوا النقاب، فلما استعملوه استعمل على غير وجه الصواب، فتأتي المرأة ترفع جزءا من نقابها فوق الحاجبين، ثم تنزل الجزء الأسفل إلى أسفل الأنف، إذا نص الوجه صار باديا. فعند ذلك قال النقاب لا يجوز، النقاب لا يجوز. إذن دي فتية خاصة بعادة البلد، لأنهم كانوا يستعملون أفضل من النقاب في هذا الوقت، فلما استبدل بهذا النقاب المخترع المخالف أفتى بحرمته. لكن لو بقي النقاب على حالته من تغطية الوجه سوى العينين صار حجابا شرعيا، فهنا الفتية تقيد بحالة البلد واعتيادهم. إذن شرط في العادة أن تكون مضطردة أي غالبة ومستمرة. ثانيا أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما، العرف قائم يعني جاري، ليس في الزمن الماضي فقط وإنما العرف جار. فالعرف ليس سابقا على التصرف ولا في الزمن الماضي المنسوخ، إنما هو عرف معتبر يستعمل في بلادنا ويحكم الناس به. ثالثا لا يكون فيه تعطيل لنص ثابت في الشريعة، شرط، وده بعتبره من أهم الشروط، ألا يصادم العرف نصا ثابتا في الشريعة. فربما تعرف الناس على حرمات، تعرفوا على باطل، وهذا التعارف أتى مصادما لأصول الشريعة، نقول العرف ساقط، العرف باطل. ولهذا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قد ظهر في أمة جاهلة، أمة فيها الكفر باديا، فأقرهم على أعمال وأنكر عليهم أعمالا. فإذا نظرنا إلى بيوع في الجاهلية سنراه أقر بيوعا وأنكر بيوعا في المعاملات في النكاح، فالنكاح في الجاهلية كان على صور متنوعة، فأقر نوعا وأبطل أنواعا. حلف الفضول قال لو بعيث إلى هذا الحلف لا أجف، ليه؟ حلف نصر الضعيف، فده عمل اعتاده الناس في الجاهلية، اجتمعوا لنصرة الضعفاء فأقره رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك أعمال أبطلها أصلا وفرعا، ليه؟ أقر ما وافق الشريعة وأبطل ما خالف الشريعة. لذا قال في حجة الوداع ألا كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. هنا اقرأ ولا إبطال؟ إبطال. ليه؟ لأن العرف الجاري في تعامل الربا صار مصادما لنص في الشريعة، فصار عرفا ساقطا باطلا. فالذي يقول اليوم تعارف الناس على تبرج النساء العرف باطل، ليه؟ للمصادمة. تعارف الناس على ترك الصلاة العرف باطل، ليه؟ للمصادمة. وهكذا في سائر الأعمال. فمثلا أحيانا بنجد أن الناس يصادمون أحكاما شرعية بأعراف، بل ربما ترى أن أعظم العقبات تواجه الدعاة إلى الله هذه الأعراف. يعني إحنا بعد كم سنة، بعد 50 سنة مش عارفين نصلي، بعد كم سنة القبر في المسجد حرام، فتعرفوا على زي ما نقول هذا عرف باطل. فوجود القبر في المسجد من الأعراف الساقطة الباطلة، ولا يجتمع في دين الله قبر ومسجد. فعندما يقولون تعرفنا على ذلك نقول العرف مصادم، حتى لو اجتمعت الأمة على ذلك فاجتماعها على باطل وليس على صواب. رابعا، لا يعارض العرف بتصريح بخلافه، لا يعارض أو لا يعارض تصريح بخلافه. فالعرف لا يعتبر إذا كان هناك تصريح يخالف ما تعارف الناس عليه. تعرفنا على عمل فأتى وصرح بعمل يناقض هذا العرف. إزاي؟ رجل استأجر أجيرا واشترط عليه أن يعمل شهرا كاملا ولا ينام، العرف صحيح ولا باطل؟ باطل، لا يستقيم. ليه؟ خالف الأعراف، تعارف الناس على النوم بالليل والعمل بالنهار، هذا عرف ساقط لا يعتبر. لو أن الناس تعارفوا على تأجير البيوت للسكنة، خلي بالك، تعارفوا على تأجير البيوت للسكنة واتفق العاقدان على استعمال العقار في غير السكنة، هل يصح؟ يعني مثلا أنا عندي عمارة، هذه العمارة معقودة للسكنة، وجي واحد أجرها مني فاستعملها في مشغل، في مكتب تجاري، في عيادة خارجية، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعتبر بالعرف ولا لا عبرة له؟ لا عبرة للعرف. ليه؟ لأن هذا نص أو تصريح بخلاف العرف المعتاد. أنا طالما أقصت العقار انتفاعا فلي استعماله في أي مصلحة، إما للسكنة أو للعمل أو للعيادة أو لغير ذلك. وهنا معنى القاعدة، لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فهذا التصريح بخلاف العرف المعتبر. طيب، العرف كما يقول العلماء عرف لفظي وعرف عملي. عرف لفظي وعرف عملي. العرف اللفظي كان يشيع استعمال لفظ في معنى خاص، تعارف الناس على استعمال اللفظ في المعنى الخاص، واخد بالك؟ يعني احنا تعارفنا ان نقول على المهندسين باش مهندس، الدكتور طبيب، صارت ايه القابا واسماء تعارف الناس عليها، فهذا عرف لفظي، كلمة تواطأ الناس عليها، الضبط نقول له يا باشا، مش كده؟ وهكذا. فدي ايه؟ اعراف لفظية، اعراف لفظية تعارف الناس عليها. النوع الثاني عرف عملي، وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية، اعتادوا بعمل على الطعام، على الشراب، على النوم، على الشراء، هذا عرف يجري بالعمل، تعرف الناس على إيه؟ التعامل بهذه الصيغة. نأتي بأمثلة على قضية العرف لنرى أنها محكمة في قضايا من القضايا الحساسة. مثلا لو أن حيض المرأة زاد على أيام عادتها، امرأة تحيض 5 أيام وفي شهر من قطع الدم بعد الخامس وزاد يومين أو ثلاث. الزيادة تعد حيضا أم لا تدخل في الحيض؟ هي معتادة ليست متحيرة، معتادة ولا مبتدئة. أقول امرأة معتادة حيضها دائم لا يزيد ولا ينقص، وفي شهر زاد يومين أو ثلاث، الزيادة تعد حيضا أم لا قيمة لها؟ ترد إلى عادتها. ليه؟ لأنها معتادة. فنقول ما زاد على أيام الحيض يعد استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتجامع. فالحكم إنما بني على العادة السابقة بخلاف المتحيرة. فهنا إيه؟ الحكم مقيد بالمرأة المعتادة التي لها أيام معلومة لا تتغير. كذلك يتكلم الفقهاء على قضية الحركة في الصلاة، فالبعض يقول من تحرك حركتين في الصلاة صلاة باطلة، والبعض قال ثلاث، والبعض قال أربع. طب إيه الضابط؟ مفيش نص في الشارع يضبط. الضابط هو العادة، إذا تحرك حركة أقلت بأمر الصلاة ومن رأى قال إنه لا يصلي ده بيلعب، يبدأ إيه؟ صلاة باطلة. ليه؟ تحرك حركة على غير عادة الناس فأشبه صلاة اللاعب، دي مش صلاة. إذن يرد الأمر إلى العادة إلى العرف. كذلك قسمة الماء بين الشركاء مرد إلى العادة، مجموعة من الناس مشتركين في أرض يسقون الماء، طب السقي على أي طريقة؟ على ما تعارف الناس عليه. لما أتى الرجل واختصم مع الزبير في شراج الحرة، الزبير هو وجاره مختلفين في أرض عايزين إيه؟ يسقوا الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. الحكم دوت حكم بالعادة. ليه؟ لو تصورنا أن نبع الماء أو بئر الماء في موضع أرض الزبير بجوار البئر، أرض الأنصاري بعد أرض الزبير، فمن يسقي أولا؟ ها؟ الزبير، لأنه إيه؟ الماء بتمر عليه. فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فحكم بالعادة بعرف الزراع. فالأنصاري أراد أن يسقي أولا قبل الزبير، وده خطأ في العادة، في العادة والأعراف. حتى في جلادنا يقول لك الماء ما تعديش علي إلا بعد أن أسقي أولا، ولذلك الأرض التي بجوار الماء أغلى ثمنا من الأرض البعيدة. ليه؟ لها الحظ الأوفر في السقي والماء، مش كده يا جماعة ولا؟ وهكذا. فلذلك لما حكم في هذه القضية حكم بالعرف والعادة. فالأنصاري أراد أن يخالف العادة فعاقبه رسول الله بهذه المعارضة، ولذلك نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك حقوق الجار، حقوق الجار إنما مردها إلى العادة. فنحن تعارفنا أن الجار لا يفتح مثلا على جاره نافذة تخدش حياء البيت أو يكشف فيها حريم البيت إلا إذا كان في ضوابط معينة. فالضوابط في قضية البناء مبنية على العادة المعتادة والعرف الجاري بين الناس. كذلك كل عقود الاستصناع مردها إلى العادة، مردها إلى العادة. يعني عقد الاستصناع عقد بيني وبينك على صناعة شيء، وقد وقع هذا في السنة. لما خطب نبينا على الجزع ثم قال لامرأة من الأنصار مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوابا أقف عليها إذا حدثت الناس. ده عقد استصناع، عقد استصناع. هذا العقد مرد إلى العادة، يعني يصنع منبرا له أركان وأصول، فلو خالف النجار وصنع على غير ما يصنع الناس يعاقب على ذلك، ماشي كده، يعاقب على ذلك. نفس القضية في كل الأعمال. قلت له ابني لي بيت، وتعارف الناس أنهم يبنون بأعمدة، هو عايز يوفر فبنى بالطين من غير أعمدة، ها؟ يبدأ يعاقب على ذلك. ليه؟ لأن العرف جرى أنهم يبنون بهذه الطريقة. وقف على ذلك كل عقود الاستصناع، فإذا خالف المعتاد من عمل الناس يؤاخذ على هذه المخالفة ويؤخذ منه بقدر تقصيره. نعم. كذلك هدايا الخاطب، هدايا الخاطب تدخل في باب العرف. فنحن نجد أن بعض إخواننا يخش البيت للخطبة، وربما تطول فترة الخطبة سنة أو سنتين أو ثلاث، وكل يوم بيتعشى، طبعا عشاء تاخر، يعني مش عشاء زي باقي أهل البيت، لا، لازم عشاء مميز، وكل يوم بيقعد ويكلف البيت تكلفة عالية. هو جاب في السنة دي كيسين فاكهة وشرابين وجوينتي، بعد السنة عايز يفك الموضوع لك، عايز الفاكهة بتاعتي. نقول له هذا لا يجوز. ليه؟ لأنها هدية، والعرف يحكم في ذلك، أنك أقلت وأكلت ودخلت واستمتعت في البيت. طبعا دخول الخاطب في هذه الفترة إذا دخل لا يدخل على مخطوبته، إنما يدخل على وليها وليس على المخطوبة. طبعا دي قضايا لابد من إيه؟ من بيانها. فالعرف يحكم أنه إذا انفصل عن المرأة فلا حق له في ذلك، لنا هدايا، إلا إذا كان العرف في بلدة تعد أو تعد أن الهدايا المقدمة من المهر، عند ذلك يحكم بهذا العرف. هو جاب اشترى ذهب، يعني خاتم هدية أو أشياء ثمينة بنية المهر، فإذا كان العرف حاكما في ذلك أنه من المهر يرد إلى الخاطب. إذا كان العرف حاكما أنه ليس من المهر وهي هدية لتطيب القلب، فهي لا ترد إلى الخاطب بعد ذلك. من شروط القاعدة أو من فروع القاعدة، طبعا كل قاعدة لها تفريعات، من فروعها قاعدة تسمى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فما تعارف الناس عليه يقوم مقام الشرط. ما تعارف الناس عليه يقوم مقام الشرط. يعني أنا استأجرت عاملا، جيت واحد باليومية قلت له اشتغل لي، ولما اتفق على سعر ثم اختلفنا، ايه الحكم؟ نسأل اللي زي بيشتغل بكام؟ نسأل في السوق، يومية العمل بقد ايه؟ 30 جنيه، خلاص ياخد 30 جنيه. من الذي حكم بيننا؟ العادة، العرف. استأجرت السيارة، جبت سيارة نص مليار وأجرتها، السيارة حملتها 5 طن، حملتها 50 طن، راح الطاقة وفسدت، هل أتحمل دي ولا أتحمل؟ أتحمل الهلكة التي وقعت بالسيارة أو لا؟ أتحمل ليه؟ حملتها ما زاد على عرف الناس، لأن الواجب فيها إيه؟ أن تحمل قدرا من الحمولة، فنزدت عليها على خلاف العرف، فإن فسدت تحملت ما فسد منها بإيه؟ بالعرف الجاري بين المسلمين. نفس القضية، تعارف الناس أن العاقد لا يستمتع بالمعقودة عليها بوطء، عقد بشرط عدم الاستمتاع، خلي بالك، عقد بشرط عدم الاستمتاع صار عرفا كالشرط، عرف صار شرطا معتبرا. دلوقتي لما انت بتقول انا عايز اخطب وبعدين هعقد ان شاء الله الشهر الجاي وهدخل الشهر اللي بعده، طيب العرف الجاري ان العاقد يجمع المعقود عليها ولا ما بيجمعهاش؟ بالايه؟ خلاص، فانت عقدت بشرط عدم الاستمتاع، بشرط عدم الاستمتاع بجماع، فلو وقع في جماع يأثم على ذلك. ليه؟ خالف الشرط، والمسلمون عند شروطهم، وكما قال في الحديث أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الخروج، أي أحق الشروط وفاء شرط في فرج. فذا شرط تنزل لأن العرف جرى على ذلك. نعم. القاعدة الأخيرة من القواعد الكلية الخمسة، عنوان القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والمعنى أن الضرر منفي شرعا، الضرر منفي شرعا. وأدلة القاعدة كثيرة من الكتاب والسنة، ففي السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث وإن كان في أسانيده مقال لكن حسنه أكثر أهل العلم، بل عدوه مثالا للحديث الحسن المقوى بمجموع الطرق، وله شواهد من الكتاب واضحة. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فنفى الضرر عن المرأة. وقال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فنفى الضرر. وقال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فمن علق المرأة فقد أضر بها، أضر بها. ليه؟ لا هي مزوجة ولا مطلقة كما كان الحال في الجاهلية، الرجل أضر بالمرأة، فلذلك منع الضرر مطلقا. وكان في السنة قال رسول الله إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا يدل على نفي الضرر حتى في القتل وعند الذبح أيضا. معنى القاعدة أن الضرر منفي مطلقا، والضرر إنما يقع إما بتفويت المصلحة أو حصول المضرة. ممكن أنا أضر غيري بأمرين، إما أن أفوت عليه مصلحة أو أوقع له مفسدة، زي مثلا الموظف اللي قاعد شغله كله أن يعرقل مصالح المسلمين، ده آثم. ليه؟ أضر بغيره، فوت عليه المصلحة، راجل عايز يبني ويدخل كهرباء ويعيش زي باقي الناس، والموظف معقد الدنيا، فهذا وقع في ذنب عظيم. ليه؟ أوقع الضرر بتفويت المصلحة عليه، أو أحدث الضرر له، تعمد إفساد المال، تعمد الكذب عليه. والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة ترتبت على الحديث الواضح لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يقول عليه أبو داود صاحب السنن مدار الفقه على خمسة أحاديث، ثم ساق هذا الحديث، مدار الفقه على خمسة أحاديث ذكر منها حديث لا ضرر ولا ضرار. والحافظ ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث في رسالة جميلة، رسالة كبيرة شرح فيها الحافظ ابن رجب حديث لا ضرر ولا ضرار. طيب لو جينا نعد القاعدة كيف أنها دخلت في معظم أبواب الفقه لرأيت أمورا عديدة، تدخل في باب البيوع، في باب الرد بالعيب، الرد بالعيب يتكلم على هذه القاعدة. يعني ايه؟ انا اشتريت وغبنت في الشراء، يحق لي ان ارد البيع للضرر في عيب وقع فيها ودلت علي البائع، فيحق للمشتري ان يرد البيع بالعيب. باب الخيار يدخل في هذه القاعدة، فقد رخص في الخيار 3 أيام. يعني أنت بالخيار بعد الشراء 3 أيام في رد السلعة، إن وجدت غبنا محققا أنك ظلمت، اشتريت بشروط وقواعد، فلما أخذت السلعة وجدتها على غير ما اتفقت، فيجوز لي بالخيار أن أرد السلعة، فيدخل في هذا الباب. نعم. إذا علم الغبن. لأن التقييد 3 أيام فقط. خلاص. البعض قال إذا كان الغبن فاحشا. الغبن فاحشا، لأن أحيانا يكون السلعة فيها غبن بس خفيف، لكن إذا كان الغبن فاحشا لا يحتمل، يجوز رده بعد ذلك. نعم. باب الحجر بأنواعه. عندك كتاب فقهي، كتاب الحجر، هذا الكتاب مبني على القاعدة. إيه معنى الحجر؟ أحجر على صاحب المال لأنه ليس مؤهلا للتصرف في ماله. مثلا ابني مثلا أو قريب لي مجنون ومالك ملايين، عمال يبعثر يمين وشمال، يجوز لي أن أحضر عليه حفاظا على ماله أو حفاظا على ورثته، فهنا مفسدة أنه أفسد المال، فيجوز لي أن أمنع هذا المكلف من التصرف لإفساده. ليه؟ لا ضرر ولا ضرار. الشفعة، باب الشفعة في الفقه بأنواعها، إنما شرعت دفع للمضرة، شرعت دفع المضرة. يعني الشفعة للشريك، الشفعة للشريك يعني أنا مشترك مع رجل في بيت، هو عايز يبيع ويشتري في مكان آخر، فأنا أولى الناس بالشراء، أولى الناس بالشراء. مثلا قضى بالشفعة وقال الجار أحق بصاحبه، يعني الجار أولى بالشراء من الغريب. طب ليه؟ لأن الغريب لو دخل على بيته، دخل على حريمه، فتضرر، والشريعة تقول إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، فكان الشفيع مقدما على غير بالشراء. القصاص يدخل في هذا الباب. لما وقع القتل فأردنا منع الضر عن أولياء المقتول، فشرع القصاص حتما لمجلس الخلاف حتى لا ينتشر الضرر بين المسلمين. كذلك أبواب الحدود كلها، كل أبواب الحدود شرعت لدفع الضرر، لأن لما يسرق، يزني، يفعل أمرا فيه حد، شرعت الحدود حتى لا ينتشر الضرر لمصلحة الأمة. لأن لو تركنا السارق كثرت السرقات، فصار من أصول الشريعة حكم مادة الفساد. الكفارات، كل الكفارات شرعت من باب دفع الضرر. كذلك ضمان المتلف، يعني لو أنني أخذت مال غيري فأفسدته وجب علي الضمان، فالخراج للضمان. استأجرت سيارة دابة فهلكت بمظلمة مني أو بتصفير أو إهمال، فوجب علي الضمان، فهذا من باب دفع الضرر. كذلك نصب الأئمة والقضاء، بل وأعمال الشرطة كلها، الأصل أنها وضعت لدفع الضرر. كذلك دفع الصائل، من صال علي يجوز لي دفعه دفعا للضرر. فسخ النكاح بالعيوب شرع دفعا للضرر. يعني إذا نظرنا في معظم أبواب الفقه سنرى أن القاعدة دخلت في كل باب من أبواب الفقه. دي بس أمثلة على القاعدة، ولذلك يضرب أمثلة واضحة جدا على القاعدة. أنا دلوقتي استأجرت أرض لمدة سنة وزارع فيها محاصيل، وانتهت السنة وبقي على حصاد المحصول أسبوع. واخد بالك؟ بقي على الحصاد أسبوع، لكن المفروض أن أنا أسلم الأرض قبل هذا الأسبوع. فهل يجب أو يحق للمالك أن ينتزع الأرض مني بثمارها؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لحصول الضرر على المستأجر. فنقول لا يجوز له، ولو فعل صار معتديا على مال الغير. ليه؟ لأنه لو وقع ذلك ضر ضررا فاحشا، فنقول يمنع ذلك. القاعدة لها فروع. من فروع القاعدة قالوا قاعدة تسمى الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان، كما يقولون الوقاية خير من العلاج. فالضرر يدفع بقدر استطاعتنا، ولذلك شرع الجهاد إعلاء لكلمة الله ودفعا لمضرة دخول العدو. وجبت العقوبات، فعقبنا الفاعل والظالم دفعا للضرر بقدر إمكاننا. قمع المجرمين واجب، فلذا يدفع الضرر بقدر استطاعتنا. التفريع الثاني قاعدة لا يزال الضرر بمثله. الضرر لا يزال بمثله. فإذا رأينا ضررا لا ينبغي أن يزال الضرر بضرر مثله أو أكبر منه. ودوت يدخل في باب عظيم من أبواب الحسبة، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأحيانا ربما نزيل ضررا بضرر آخر، أو ربما يعلو الضرر على هذا الضرر، ودي مصيبة عظيمة. فأحيانا ربما نريد هدم قبر، فيزال الضرر بأسلوب يترتب عليه قيام قبر أعظم، بل تنصب الموالد والأعياد على هذا القبر بهذا الفعل. فالضرر لا يزال بضرر مثله، وإنما يزال بمصلحة. كذلك لا يجوز لمن أكره على القتل أن يقتل مسلما. دول مسلم يقتل فلان، لا يجوز له، لأن الضرر لا يزال بضرر. فهو يريد أن ينقو بنفسه ليقتل غيره، نقول لا يجوز، لأن القتل حرام، خاصة إن كان مسلما معصوم الدماء. الفرع الثالث درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إما يقتل نصرانيا يقتل النصراني، فعلى ذلك أخف الضررين، أن نفس المسلم مقدمة على نفس النصراني. لا يتعدى الضرر، يزال بقدره ولا يتعدى ذلك. نعم، هذه النفس إنما شرع قتلها لمصلحة أعظم، وهي حفاظنا على حياة مسلم، وحياة المسلم أولى من حياة الكافر. نعم، نحن بنقول هنا المسألة بالتفصيل، رجل بين خيارين، إما أن يقتل أو يقتل. فإن كان في قتله مفسدة عظيمة فيختاروا الباب الثاني، والأمر إيه؟ لا يحكم به بحكم واحد، فكل مسألة لها حكمها. نعم، ضرب المفاسد أولى من جلب المصالح. المفسدة دفعها أهم في الشريعة من جلب المصلحة. فإذا اجتمعت مصالح ومفاسد وأمكن تحصيل المصلحة وضرء المفسدة فعلنا. ماشي، اجتمع المصلحة مع المفسدة فاستطعنا أن نحصل المصلحة وندفع المفسدة فعلنا. فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا تعذر الضرء والتحصيل، تعذر علينا النظر المفسدة والنفع المصلحة، ضرأنا المفسدة ولا ضير أن تنفك عنا المصلحة. أهم شيء تبرأ المفسدة وتحقيق المصلحة قد يتخلف، لكن يقدم في الأولويات ضرء المفاسد على جلب المصلحة. زي قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا ضرء المفسدة كان مقدما على جلب المصلحة، فالخمر مفسدة والمصلحة فيها منافع، فصار تحريم الخمر مقدما على إباحته. لماذا؟ لأن مفسدة الخمر أشد من مصلحة في الخمر بالبيع والشراء. كذلك من أمثلة القاعدة لما نجد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. لمفسدة، فضرأ المفسدة تحقيقا للمصلحة، فقال لولا أن قوم في حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فلماذا لم يهدم ويبني؟ ضرءا للمفسدة. يقول كفار مكة أو أهل مكة إن محمدا يهدم بيت الله الحرام. طب لماذا لم يقتل المنافقين؟ المنافقون علم أسماءهم، أوحى الله إليه بأسمائهم، لماذا لم يقتل؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. دار المسلم مقدم على جلب المصلحة، سمعة الدعوة، الدعوة لا سمعة، فلا ينبغي أن تضيع سمعة الدعوة. شوف الفقه في التعامل. فهنا مفسدة، فلما وقعت المفسدة ضرأناها حتى لو تخلفت المصلحة. يقول ده بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، وجزء منه على غير القواعد، جزء منه خارج من البيت، ومع ذلك لم يهدم ضرر المفسد. فإذا كان هذا وقع في بيت الله الحرام فسواه أولى. القاعدة الأخيرة، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والمعنى من ابتلي بدليتين متساويتين يختار أهونهما، يختار أهون الضررين، ولكن على أعظم الضررين ليقع فيه. فإذا وجد أنه بين أمرين أحلاهما مر، يأخذ المر لإيه؟ الأقل، أخف الضررين. كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. فشرع القتال أو وقع القتال في الأشهر الحرم دي مفسدة، بس المفسدة الأعظم إيه؟ الصد عن سبيل الله. فهنا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إيه هو الضرر الأخف؟ أن نقاتل في الشهر الحرام. الضرر الأشد أن نصد عن البيت الحرام. إيه اللي وقع؟ وقع القتال لدفع الضرر الأعظم. كذلك في صلح الحديبية، في صلح الحديبية مثلا كتب الكتاب مع المشركين والكتاب في ظاهره ضيم ظل. ليه؟ كتب في الكتاب من أتى إلى رسول الله من المسلمين من أهل مكة يرده إلى المشركين، ومن قدم على أهل مكة من المسلمين لا يردونه، في ضيم. طيب هنا لو أن القتال وقع ودخل رسول الله مكة مقاتلا لوقعت مفسدة. إيه هي المفسدة؟ أن كثيرا من أهل مكة أسلم سرا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هو ده المعنى. يعني لو أنه دخل مكة وقاتل لابد أن يقتل مسلما، تبقى معرة للمسلمين أننا قتلنا إخواننا، يبقى الرجوع إلى المدينة وقبول هذه الشروط هذا ضرر أخف. ليه؟ لأننا لو قاتلنا ودخلنا وقع الضرر الأعظم وهو قتال المسلمين، يبقى هنا أزيل الضرر الأشد الضرر الأخف. مثال آخر، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، دخل الأعرابي وبال في المسجد فقام الصحابة ليقطعوا عليه دولة، فقال لا تظلموه، أي لا تقطعوا عليه دولة. طيب ليه؟ لما نيجي نناقشها بالقاعدة الفقهية، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. لو أنهم قاموا عليه ما الذي يجري؟ يتنجس موضع أكبر في المسجد، مفسدة لقلبه، نفور عن الإسلام، يبقى عدة مفاسد. فعندما نقول يبقى كما هو، لأن النجاسة تكون في بقعة واحدة، ثم يؤلف قلبه، ثم يدعى للإسلام وقد كان، فهنا ضرر وقع في المسجد وسكتوا عليه. ليه؟ طلبا في دفع الضرر الأشد. فهنا وقع ضرر لكننا رفعنا هذا أو قبلنا ضررا خفيفا في مقابل أن يزال الضرر العظيم. من فروع القاعدة يقول العلماء، ومن ذلك يجوز للطبيب إذا ماتت المرأة وتيقن الطبيب أن في بطنها جنين حي وجب عليه إخراجه، يعني يشط بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين الحي. شق البطن مفسدة مش كده، لكن إحياء الحي مصلحة. فهنا ضرر خفيف لكننا دفعنا به ضررا عظيما، خاصة إذا قوي العبد على إحياء نفسه، فهنا يرخص في هذا الضرر. نفس القضية لو أننا علمنا أن قبور المسلمين ظهرت فيها المياه، منسوب المياه ارتفع وتعفنت الجثث، فهل يجوز لنا أن نكشف عن الجثث وتستخرج وتضع في مكان آخر أم يمنع؟ الجثث لها حرمة ولا ينبغي الدخول، لكن حرمة الدخول خفيفة ومفسدة الإيذاء للموتى والتعفن عظيمة، فترخصنا في ذلك من دفع الضرر الأعظم. ولذلك وقع هذا في عصر الصحابة، بعض قبور الصحابة بلغهم أن المياه وصلت إليهم فنبشت القبور ورفعوا. جابر بن عبد الله لما مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام دفن مع جماعة من الناس فلم تصب نفسه، فأراد أن يخرجه بعد 6 أشهر ليدفن في موضع آخر، فأخرجه يقول جابر فما تغيرت إلا بعض شعرات من جسده، ودي منقبة إلى عبد الله بن عمرو بن حرام وهو مبشر بالجنة. فهذه هي آخر القواعد المتعلقة بالقاعدة الخمس الكلية. قلنا ان فهم الفقه مبني على قواعد، ذكرنا القواعد الكلية، وفي سياق الدراسة نتكلم على اصول الفقه، وقبل الفقه محاضرة الحديث. يبقى احنا بهذا بنمتلك الآلة التي نستطيع من خلالها ان نفهم الفقه، ان نفهم الفقه. فان شاء الله الدرس القادم نتكلم على دراستنا الى كتاب بلوغ المرام. أظن توقفنا في السنة الماضية عند لم نأخذ عند صلاة الجمعة. طيب نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.